قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. هذا شروع منه في حديث عن الرقى والتمائم. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. مفيش حل غير كده عشان الوزن، وإلا عندك في الشريط شرك بلا مرية، في الشريط شرك بلا مرية فاحذرنه أظن، فدي وزنها يلخبط يعني خرج عن الوزن، فلا توزن إلا هكذا: شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات إن تكو آية مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. هذا فصل عقد المصنف رحمه الله تعالى في الرقى والتمائم، وهو باب مهم ويقع فيه انحرافات كثيرة، وترى على الطريق خزعبلات كثيرة هنا وهناك في السوق وفي البيت وربما في المسجد، ويجبك النصح في هذا كله. ثم الرقى إذا فعلت من حمة بتخفيف الميم، وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيره، أصابته حمى يعني لسعته عقرب أو لدغته حية أو نحو ذلك، أو عين وهي من الإنسان كالنفس من الجن، يعني العائن من الإنس يقال أصاب بالعين، ومن الجن يقال هذه نفس. ولهذا في الرقية: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. عين الحاسد إن كان إنسيا، ونفس يعني إن كان جنيا، فالجن يعينون أيضا كما الإنس يعينون، ولهذا نستعيذ من الجنة والناس. نعم. قال: وهي حق ولها تأثير، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، الآية فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهم. هذه إحدى الآيات التي وردت في الإصابة بالعين، وأشهر منها وأولى قول يعقوب لأبيه، وقال لأولاده: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال المفسرون: خشي عليهم العين، لأنهم كانوا عشرة من الرجال الشباب الأقوياء، هم أشقاء، خشي عليهم من العين، فقال: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وفي هذا إثبات أن هذا حق، ومن السنة تصريح بهذا، العين حق كما سيأتي في النصوص. نعم. قال: وفي تحقيقها أحاديث، يعني في تحقيق أن العين حق، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس مرفوعا: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، يعني ولكن لا يسبق القدر شيء، لكن لو أن أحدا يسبق لسبقت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم يعني إذا طلب منكم الاغتسال من العائن يعني للمعين فاغسلوا، سيأتي شرح هذا بعد عدة أحاديث. وأيضا بعده حديث أبي هريرة إن العين حق أخرجاه يعني في الصحيحين. واستطرد في ذكر الحديث ومن أهمها ما في الصفحة بعدها في السطر الرابع من حديث اغتسال سهل ابن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، وهذا صحابي رضي الله عنه، فنظر إليه عمرو بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب، والثاني أيضا صحابي، والصحابة بأشرف المنازل وأعلاه لكنهم بشر. قال فنظر إليه عامر وهو يغتسل، والذي يغتسل يخلع ملابسه، وكان السلف ما عندهم حمامات كما عندنا، أحسن أحواله خصوصا في الأسفار ونحو أن يجد مكانا يستره، يستر نصفه الذي هو أسفل وشيئا مما أعلى، لكن ليس عنده يعني جدران وكذا، فربما ظهر رأسه وشيء من جسمه من أعلى جسمه مع ستر العورة. فلما نظر إليه، وربما والعادة أن هذا المغتسل يذهب بعيدا، فالذي ينظر إلى شيء من أعلى جسمه إنما يكون اتفاقا وليس قصدا، فجرى القدر بهذا ونظر عامر إلى سهل وهو يغتسل، فقال هو هذا التعليق، قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد عزراء، العزراء مخبأة، يعني عجبه بياض جلده. فلبط سهل، مكتوب عندك خليطة بالياء في الرواية، فلبط بالموحدة، يعني معروفة بقى لبطة دي، يعني وقع في مكان. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق أغمى عين. قال هل تتهمون فيه من أحد؟ فعرف أن هذه عين. قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، اتهم عامر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، فدل هذا على أن العين قد تقتل، وهذا وارد في رواية وإن كان فيها بعض، إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، تدخل الرجل القبر يموت، والجمل القدر مسكين الجمل واحد بصله راح صاحبه رايح ودبح، نعم، فيقول منك الله يا فلان أنت منذ أن نظرت إليه والمسألة يعني لم تستوي غدا تستوي في القدر، نعم. قال على ما يقتل أحدكم أخاه هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له اغتسل له، هذا بقى في الحديث الثاني، وإذا استغسلتم فاغسل، فاغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، طرف الإزار من الداخل، في قدح، وجمع هذا الماء المغسول، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجل على رأسه وظهره، يعني يقف خلف ظهره ويصب من خلفه فوق رأسه وعلى جسمه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. هذا الحديث أصل في هذا الباب، وفي جملة فوائد منها إثبات العين، ومنها أن العين قد تقع من الرجل الفاضل، ولا يلزم أن تكون العين فقط من الأرواح الشريرة ونحو ذلك، بل أعجب من هذا، قد يعين الإنسان ولده، مش فقط يعني غيره، بل قد يعين نفسه، وأنت كل هذا يحدث لك ولا تنتبه، فلان راجع من عند الدكتور، وفلان رايح للدكتور، وفلان مريض، وفلان عيان، وفلان منظوره، اسكت لكنك لا تسكت، تقول ما شاء الله الحمد لله أنا بعيش خالص، إن شاء الله الصبح بإذن الله فنبط فلان، نعم خلاص بعيش خالص، خلاص إن شاء الله النهاردة إن شاء الله تكون يعني نحجز لك على الساعة يعني أول طبيب، أول موعد الساعة 2 وأنت كنت في عافية، فلو سكت لكنك لاحظت هذا الأمر وقلت يعني أنا الحمد لله صحة تمام وعلى طول يجيك، فقد يصيب الإنسان بالعين ولده وقد يصيب نفسه، فإذا أصاب غيره فمن باب أولى. وفيه من الفوائد أدب الصحابة رضي الله عنه، وأن أحد يقول أنا ليه، هو أنا ما عنديش ولا أنا مش، ويبدأ يعني خلاص. قال نظر إليه عامر فدعي عامر سكت ما تكلم، فنهر وقيل له على ما يقتل أحدكم أخاه، سكت ما قال أنا ما عملتش حاجة وأنا ما ذنبي وأنا أو فلان، والناس كلها نظرت وشمعنا أنا يعني، لا 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 سكت. ثم استغسل، طلب منه أن يغتسل لأخيه فارتسى. لو أنا طبقت هذا اليوم وذهبت إلى فلانة وأكثر ما يحدث هذا من الفلانات، أكثر ما يحدث من الفلانين، نعم، فقلت لا، يعني لو أنك ارتسلت هي ستغتسل لأنها جاهلة بهذا الحب والحمد لله، ولولا هذا لما اغتسلت. لكن تسألك لماذا؟ أنت احتل عليه. لا والله كده في يعني بعض الناس مرضى وقالوا لنا والله يعني من العلاج، فأنا جعلت الوالدة عندي وأختي وكذا. قلت له خلاص والله ما دام أمك وأختك ما فيش مال، وأنت هو خذ واغتسل وطيب الماء بتاعك، يعني ليس هناك حتى لا تكذب. لكن المقصود هي زوجة خالك ده ولا عمك ولا التي تتهمونها، تأتي بالماء ويصب، إلا فإذا لم يبرأ يبقى أنتم ظلمتم. أما لو كانت فعلا هي التي يعني أصابت بعينها فلا يتخلف هذا، وقد فعلناه مرارا، يعني كان مش في كتب بس طبقنا هذا مرارا، وكنا نحتال على بعض من يتهم ويأتي الماء ويصب فتقوم. فهذا من الفوائد، أنك إذا بس إذا تأكد أو غلب على ظنك مثل هذا فلا بأس من الله، ويشرع لمن طلب منه أن يغتسل أن يغتسل ولا حرج في هذا. وهذا من التعاون على البر والتقوى، لأنه لو لم يفعل هذا ربما يعني تضرر بهذا صاحبه. على كل حال لا أعضاء عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل لأخيك هذا أمر مطلق يقيده ما ورد في بعض الروايات كما هنا، يغسل الوجه واليدين، مش غسل كامل كغسل الجمعة، وإنما يغسل يديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، ثم يجمع هذا الماء ماء الغسيل في قدح أو إناء أو وعاء ويصب على من أصيب بالعين من خلف ظهره فوق رأسه، فإن شاء الله تعالى يبرأ. هذا استطراد. ثم الرقى من حمة أو عين، يعني الرقية من العين جائزة. ويرجع إلى المقصود من بيان الحكم، قال ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن 303، قال فإن تكن من خالص الوحيين، يعني الرقى، لأن الرقى فيها مشروعة وغير مشروعة، وهذا موطن سؤال، كما التمائم أيضا موطن سؤال وأنواعها وأقسامها والأدلة عليها والجائز وغير الجائز، وهذا سؤال لا يكاد يتخلف. نعم. فإن تكن من خالص الوحيين يعني الكتاب والسنة، فإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى من الوحي الخالص، بل لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين، ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا رمز، فذاك من هدي النبي وشرعته، والنبي هنا بالتخفيف عشان الوزن، وذاك لا اختلاف في سنيته، يعني لا اختلاف بين أهل العلم، إذ قد ثبت فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ومن فعله وقوله وتقريره، فرقاه جبريل عليه السلام ورقى هو أصحابه صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأقر عليها. نبدأ في ذكر بعض الأدلة على هذا. إذن لا خلاف على أن الرقية جائزة بهذه الشروط كما سيأتي تفصيلها، أن تكون من خالص الوحيين فلا حرج، ودل هذا بالمفهوم وسيأتي بالمنطوق أنها إن خالفت هذا فلا تجوز. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرقى بالقرآن والمعوذات، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفس عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، يعني لما ثقل حتى عن أن يرفع، شوف انظر البلاء كيف يصل الأنبياء، ثقل حتى أنه لا يستطيع، وقد وهنته الحمى واشتدت عليه في آخر أيامه، لا يستطيع أن يرفع يديه ولا أن يقربها إلى فيه من ضعف الحمى، فكانت عائشة تقرأ له وتنفس وتمسحه بيد نفسه وتأتي بيده وتمرها على جسمه لبركتها، لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تفعل كل هذا كل يوم، كما في أحاديث النوم، عند النوم أنت تجلس أو أنت نائم تجمع كفيك وتقرأ المعوذات الثلاث ثم تنفس ثم تمسح وجهك ورأسك ووجهك وما استقبلت من جسمك، هذا من أذكار النوم أيضا، يعني سواء في المرض يشرع وفي النوم كل يوم من باب الوقاية. ثم قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حيث أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم من القرى، يعني إكرام الضيف. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعل لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بذاقه ويدفل فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك، والضحك من أعلى أنواع الإقرار. وقال: وما أدراك، إنها رقية، خذوها واضربوا لبسا. وفيه جواز مثل هذا وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرقية، وفيه جواز أخذ الأجر على الرقية كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه هنا، حيث لدغ، حيث قرأ على اللدغ شوف الفاتحة فقط، مع أنه تعالى ده الشيخ فلان ده سره باتع وله كلام وأشياء لا نعرفها، وبدأ لا فقط الفاتحة، لأن البركة في القرآن والشفاء في القرآن. وهل السر في أبي سعيد الخدري أم أن السر هنا كان في الفاتحة؟ الجواب: الشفاء في القرآن، وتعلق المرقي بالقرآن هو الذي يكون معه التأثير، لكن التعلق بالشيخ فلان الذي صوته حسن وأداؤه جميل وشهرته واسعة ونحو ذلك، فهذا من أكبر أسباب الهوان وتخلف الشفاء. إذا تعلق المريض بالراقي فإنه لا يأتيه خير أبدا، لأن هذا نوع شرك. تخيل، نوع شرك في التوكل، هو متعلق ومتوكل على، وذلك هو متصور إذا ذهب إلى فلان خلاص، لو أنني كنت في بلد كذا بجوار فلان فإن فلانا هذا، ويبدأ العون ينسجونه، يعني الحكايات والقصص، لكن الناس داخلين طالعين، يدخل يعني ما شاء الله ما فيش خالص، ويطلع ما شاء الله في خالص. يوم المريض اللي يسمع يقول لك: طب بس، طب ما ايه المشكلة؟ ليس هناك مشكلة. تقول له: طب ادعي لك وندعي ليه، ما احنا خلاص رايحين لفلان. فكأن فلان هو الشافي، فيعاقب ولا شك بمثل هذا. ومن أخف العقوبة وأيسرها أنه لا يبرأ، لكن لو أنه توكل على الله سبحانه وتعالى فالأمر أيسر. لو أنه قرأ على نفسه الفاتحة وهو يدرك أن الأمر في القرآن نفسه وليس فيه، نعم لا بأس أن يكون القارئ إن كان عنده من الديانة والقرب من الله عز وجل ونحو ذلك، لا شك هذه عوامل، لكنها عوامل ليست أصلية. الأصل أن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: ينزل من القرآن ما هو شفاء. واستطرت في ذكر كلام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن قال: ثم قال في 505 في السطر الخامس، ثم قال يعني البخاري رحمه الله: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في حيث أنس بن مالك إذ قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، ونحو ذلك من الروايات في نفس المعنى. حينما تعود مريضا تضع يدك عليه وتقول: هذا اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا من الأذكار. وبعد أربعة أسطر أو خمسة أيضا حديثا آخر كان يقول للمريض في حديث عائشة: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، وفي رواية: وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كان ربما يعني أخذ من ريقه ووضعه على الأرض أو نحو ذلك، وقال مثل هذا. واستطرد المصنف في بعض أحاديث الرقى، وفي أول 506 نقلا عن أبي البركات ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: النملة قروح تخرج في الجنب، لأنه ذكر بعض أحاديث في الرقية من العين والحمى والنملة، العين معروف والحمى اللدغ، والنملة حتى لا تقول يعني النمل فعلا منتشر الأيام دي، لا هذه النملة شيء ثاني، قروح تخرج في الجم فيسترقى لها أيضا. وفي نصف الصفحة قال: وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ويكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة: أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ وهذا الحديث المعروف في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله في الصفحة 15: والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. 15 برضو كده. وهذا فيه إثبات السحر، ولا يشكل على هذا، وسيأتي إن شاء الله، ولا يشكل على هذا أن النبي معصوم، فهو معصوم في أبواب الوحي، لكنه ليس معصوما في العوارض البشرية، فقد ضرب ووقع وسقط في الحفرة وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته وألقيت سلى الجزور على ظهره وسحر أيضا، كل هذا فيما يتعلق ببشرياته، وهذا لم يكن السحر عائقا له على التبليغ، وإنما سحر في باب وهو باب إتيان النساء، كان يأتينا ولا يعلم، وهذا من أشد أنواع السحر، حتى أنزل الله تعالى المعوذات فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله من الملائكة من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود السحر وانتهى الأمر، والحمد لله رب العالمين. على كل حال هذا مما لا اختلاف في سنيته، يعني الرقية من الأمراض والعين ونحو ذلك. قال في آخر المبحث في 507: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. النفس ما المقصود بها؟ عين الجن. نعم. إذن أنت في قراءة هذا الفصل وأنت تقرأه وتذاكره، تذاكره لأكثر من مقصد، فمنها الاعتقاد وضبط الاعتقاد والفهم، ومنها الامتحان، ومنها أهم من الاثنين العمل، فأنت تحفظ بعض هذه النصوص لكي ترقي نفسك أولا، ولكي ترقي غيرك ثانيا إذا عدت مريضا أو نحو ذلك، قمت بالسنة. وأما الحديث الذي استشكله أخونا أحمد في 70,000 من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. معنى لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين لا يطلبون الرقية لكمال توكلهم. فهذا صحيح، إذا أردت أن تكون من 70,000 فلا تطلب الرقية، لا تقل لأحد ارقني، لكنك لو رقاك أحد من نفسه فهذا لا يخرجك عن 70,000. فإذا كنت مرتب حالك إن شاء الله مظبط نفسك على 70، وهم كثير، فإن في بعض الروايات كما سيأتي هذا في بابه مع كل واحد منهم 70,000، فالسبعين سيتولدون. نعم. فلعلك إن شاء الله تكون، لكن من شروطهم لكمال توكله وعلى ربنا التوكل أنه لا يطلب الرقية ولا يتطير لا يتشائم، وهذا لكمال توكله. فإذا رتبت حالك على هذا فلا تطلب الرقية، وإلا فلو طلبت الرقية يجوز، ليس معنى هذا أن هذا منهي عنه، لا، لو طلبت الرقية جاز هذا، لكن فاتك خصوص هذا الفضل أن تكون من 70,000، وهو فضل عظيم ولا شك، إن أردته فلا تطلب الرقية، لكن لو رقاك أحد من نفسه فلا بأس. فأرسل نسم عاليا فاستخرجها فجاء مكتوب علينا 506 السطر الثاني، مثل هذا سهل أن تستخرجه من التحريفات والتصحيفات، السطر الثاني من تحت: اليهود سحرك فعقد لك عقدا، فأرسل رسول صلى الله عليه وسلم علينا فاستخرجها فجاء. الصواب: فأرسل عليا فاستخرجها فجاء بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرا، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه في الكون بلا مرية فاحذرن له. نعم. إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. هذا الباب الثاني من الرقى، وهي الرقى غير الجائز، الرقى الشركية، الرقى التي يحمل عليها الحديث الثاني في باب الرقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، مع أنه رخص في الرقية مرة في أحاديث أخرى ومنها كل ما تقدم، وكان يرقي وعلم الرقى وأقر الرقية أمامه، لكنه جاء في حديث ثاني وقال إن الرقى شرك. فكيف نجمع بين الحديثين؟ نجمع بينهما بالحديث الثالث، قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فدل هذا على أن المنع إن الرقى شرك، حيث تكون الرقية غير مشروعة، وأن الجواز كان يرقي ورقاه جبريل وعلم الرقى ونحو ذلك، أن هذا يحول على الرقى الجائزة. وقد جمع الاثنين في الحديث الذي قال فيه عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فدل هذا على أن الرقى قسمان، رقية شرعية ورقية غير شرعية. الشرعية سيأتي شروطها الثلاثة، وغير الشرعية هذه مجهولة المعاني. أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء، بل هي وسواس الشيطان أوحاها إلى أوليائه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وذلك لأن المتكلم به لا يدري هو من أسماء الله أو من أسماء الملائكة أو أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، هل حق أو باطل، أو نفع أو ضر، أو رقية أو سحر، وهكذا. إذا الذي يذهب للشيخ نادية والشيخ جاد والشيخ عفريت والشيخ كل هؤلاء، تدخل كده من برة تجد رهبة، بعدين النور بدأ يخفت، بعدين البخور بدأ يطلع، وبعدين في حاجات بدأت تتحرك، بعدين ما تعرفش إيه اللي حصل، تطلع تجري على طول، إن هذا يجيبك وراء 20 سنة. نعم. وإذا رأيت رجلا بهذا الطريق فرده، أين الطريق؟ قل له الطريق هنا، طلعه على السريع، ما طلعوش على نعم، لأن هذا يدور بين الشرك والشرك. نعم. فاحذر هذا المجهول، خطير جدا، لأن الكلام إذا كان مجهولا فليس هذا لشك من الوحي، وإذا كان بغير العربية فلماذا؟ حتى لو قال لك ده قرآن، طب ولماذا تعبده بهذه الطريقة؟ ولو كان مكتوما ومغلقا زجاجة الحجرة، تلاقي الورقة جوه الورقة جوه الورقة حتى تزهق من فتحها، والآخر تلاقي قطعة ورقة صغيرة في الآخر بعد كل الكومة هذه، ورقة صغيرة جدا مكتوب فيها بعض حروف وتمتمات وطلاسم السحر. وكم رأيت مثل هذا وفككت واطلعت عليه، ما إنه كاتب، وبعض الأحيان عشان يعني يخدع الناس، قل والله أحد مثلا، أقول أعوذ بك حروف قاف لوحدها ولام لوحدها والهاء لوحدها، وفي عمود رأسي أو أفقي أو نحو ذلك، هذه كلها طلاسم على طريق، وليس هذا هو الذي يقصد نمدي، هذا يعني يغري به الجهال، لكن الخطوط المتقاطعة والدوائر هذا هو، وهذا علم مع الأسف، علم لكن علم السحر، وهو حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال بعد هذا في الصفحة التي تليها 508 في آخر 7 أسطر، هو جعل يستعرض ويستطرد في بعض هذه الأنواع التي يستعملها الناس في الرقى غير الشرعي. قال ومنه أسماء يدعونها، تارة يدعون أنها أسماء الملائكة، وتارة أنها أسماء الشياطين، واعتقادهم في هذه الأسماء أنها تخدم هذه السورة أو هذه الآية أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى، فيقولون يا خدام سورة كذا أو آية كذا أو اسم كذا، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أجيبوا أجيبوا، العجل العجل ونحو ذلك. هذا بعض العوام يعني لا يكاد يتركه، والعجيب أنه ينفع. وهذا من الفتنة والبلاء. أنا أعرف من الناس من ينصحني يقول لي إذا أردت أن تستيقظ وجرب هذا، كل شيء له شيء، تستيقظ صوت الفجر قل كأنها آية في العرف، على كل حال نسجها، قل هذه الآية وقل يا خدام هذه الآية أوقظوني الساعة 5:15، تلاقي نفسك صاحي من غير أي حاجة. وأنا أعرف رجلا مضى على هذا سنين، لكن هذا من الاستعانة من خدام الآيات، وهذه كلها كلام. فيمكن أن يعان على هذا الشيطان إذا رأك على معصية أعانك. وذلك جماعة اللي بيصحوا عشان يروحوا رحلة مثلا يعربدوا ويذكروا، مش ممكن حد يتخلف، ويتخلف ليه؟ ده الشيطان ياخد كل إخوانه من الشياطين وينقذونه ويسهلون عليه لأنه رايح في معصية. لكن اللي جاي الدرس ولا الفجر هذا الذي يعني يسكتون الجو ويقولوا فلان نايم مش عايزين نصحيه لأنه هيقوم لطاعة، فهذا ينبغي أن يكون مستغربا عندك، هذا شيء طبيعي. فهذا مشهور وفيه كتب مصنفة جماعة، ومع الأسف سقط في هذا أكثر الصوفية السهروردية، والكتب بعض الكتب السهروردية بتاعتهم تجد فيها كثير من هذه المعاني، ومع الأسف أحيانا كثيرة تنفع، ويكون هذا من ابتلاء ومن يعني هوانهم على الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا رأى هذا نافعا ظنه حقا، ولا يلزم، ليس كل نافع حقا، فقد تنتفع بشيء كان يمكن أن تنتفع بطريقة شرعية فذهبت إلى طريقة زي جماعة السحرة والأعمال، ربما وقع شيء من المصالح في هذا، لكنه يترتب عليه خسران الدنيا والآخرة، أو خسران الآخرة على الأقل والدنيا غالبا. لا. قال وتارة يكتبون السورة أخذ 3 سطور أو الآية ويكررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها أخرها وأخرها أولها. تمشي يا جماعة ولا جماعة النحويين الصحيين يقول لا ما تجيش حتى يجعلوا، فإن حتى تنصب فعل المضارع، والنصب هنا بحذف النون، فعل مضارع منصوب بحذف النون، بس هي مكتوبة كده في الكتاب ومطبوعة وشكلها حلو والكتاب جميل ومتجلد وعليه الأصفر والأحمر والأخضر، كل هذه ليست أعذار لأنه ليس قرآن. حتى يجعلوا نفسك كده بقى من نفسك تبدأ تطلع الحاجات دي فعلا يعني لا يفوتك شيء منها. بيت مكسور لا، هذا لا يجوز، هذا البيت لابد أن يكون هكذا. نعم. كلمة ملحونة تقول أبدا هذا لحن فصوابه كذا وكذا، إنما طول ما أنت نايم حتى الآية بتكتب غلط ولا أنت داري الآية، والآية اللي أنت حافظها يبقى أنت يجب أن تركز. نعم. قال وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته إلى آخر ما قال، وبعد 4 أسطر قال وتارة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة من 11 ومئات وألوف وغيرها، ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو سورة أو اسم أو شيء مما قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب اللي هي أبجد هو تحط الكلام لهم طريق العرب سنشرحه في آخر الكتاب. أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعو لي، ده آخر بيت قاله المصنف في المنظومة التي معنا. أبياتها يسر، عايز تعرف عدد الأبيات يسر، يسر ده الياء لها حرف والسين لها حرف والراء لها حرف، والقصة دي إن شاء الله تؤجل إلى آخر الكتاب إن شاء الله آخر المنظومة. نعم انتهى كده في كتاب تاني بقى أنت كنت حضره، لكن في ناس ما كانوش حضرين. وغالبها مأخوذ عن الأمة الغضبية الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموه منهم ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام. على كل حال ذكر المصنف نوعي الرقية وأراد بعد هذا أن يلخص المسألة، قال في آخر الصفحة 509 فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع 3 شروط احفظها، فإذا اجتمعت فيها كانت شرعية وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرها، فمن كان راقيا فليرقي بكتاب الله، وكل كتاب الله شفاء حتى لو رقى بأية آية أية آية أية آية واستحضر أن هذا كلام الله فلا شك أن هذا ينفع. ومع هذا ينبغي أن يتخير من باب الأدب يتخير من الآيات ما له علاقة. لكن لا ينبغي أن يقول مثلا ويسألك عن المحيض قل هو أذى، وهذا من كتاب الله. نعم. لكن هذا يعني فضلا عن أنه ليس لكن لو استحضر هذا من كتاب الله ينفع إن شاء الله، القرآن كله شفاء. لكن ينبغي أن يتخير من الرقى بكتاب الله ما كان السلف يقول به، يقرؤون الفاتحة، يقرؤون آية الكرسي، يقرؤون خواتيم البقرة، يقرؤون خواتيم الحشر والمؤمنون لكن كل القرآن شفاء. فلا تجوز من غيرهما، أو بالسنة أيضا يجوز، لكن من غير الكتاب ولا السنة فلا يجوز، كبعض الكلمات التي قد يراها سواء مفهومة أو غير مفهومة. شرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها، فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. ما تقولش بقى الكلام اللي أنت عارفه، أي حاجة ما أنتش عارفها أقولها تبقى هي دي كلام الجماعة بيقولوا. نعم. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب، وهذا مهم جدا، لا تأثير لها إلا بإذن الله، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي السبب والله هو المسبب إذا شاء. لا تعتقد أن الرقية بذاتها نافعة، بل لا تأثير لها إلا بإذن الله، فكيف لو أنك لم تعتقد ولا في الرقية وإنما اعتقدت في الراقي وإن الشيخ فلان والأخ فلان لا شك أن هذا يحتاج إلى ضبط، والجهل بهذا الباب أوقع المسلمين خصوصا في الأزمان التي نحن فيها إلى بلاء مستطير وشر كبير وعامت مع الأسف، عامت يعني أكثر من يتعاطون هذه الأمور جهال ومخرفون ومبتدعون ولا ينسبوا إلى العلم، لأنه لو كان من أهل العلم فعلا لما تخصص في هذا المجال، هذا ليس مجال تخصص. السلف كانت يتخصصون في الفقه، فقيه، محدث، مفسر، مؤرخ، هذه أنواع من التخصصات لا بأس به، باب من العلم. أبو هريرة كان حافظا، وابن عباس كان فقيها مستنبطا، وزيد كان فرضيا، وعلي كان قاضيا، لا بأس من هذا، هذا وقع من السلف. لكن لم نرى أحدا من السلف كان راقيا، معنى متخصص في الرقي، فضلا عن يكون يعني متجننا يعني بتاع شغل الجن وهذا الكلام. ومن تخصص في هذا وبالغ في هذا وقع على شك في محظورات وفي مخالفات. نعم لا بأس أن يفعل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا من أبواب الخير وينفعه الله به، لكن من غير ما يعرف أنه متخصص في هذا الباب. إذا اتفق أحد في أهله أو نحو ذلك قرأ عليه لا بأس، لكن خلاص أنه يشتغل لهذا ويتفرغ لهذا ويصبح الناس داخلين وخارجين من عنده، هذا فيه بلاء، وربما تأثر وربما رأى وربما تلاعب به الجني. أحيانا تسمع أن الجن لك لا ما تدنيش لفلان، لا أنا بخاف من فلان، ده الجني بيلعب بفلان وبيلعب بيك، ده الجني بيتعمد يفعل هذا حتى يوقع في قلب فلان الراقي أن أنت شفت بقى أنت بعيد، ده الجني بقى بيخافوا منك، بقى بيجي بقول لك يا سلام ويفهم رجلي كده ويمدد، طب هات لي بأي حالة، أول ما يوصل لهذه الحالة خلاص مفيش رجع منه، لأنه خلاص لاحظ نفسه وإمكاناته وقوته وتبرأ مما كان أو غفل عن أصل التوفيق الذي كان يأتيه حين كان في أول أحواله. هذا التخصص سيقوده لا شك إلى الضعف والنهاية، لكن كان في الأول يدخل كده وخايف ومعتصم بالله وبيدعي ربنا وبيقول الأذكار وهو نفسه كأنه هو الحالة، فكان هذا ينفعه الله به لأنه متعلق بالقرآن. بعد هذا نعم، إضافة إلى هذا طبعا الجهل الذي عند كثير من إخواننا الذين يتعاطون هذه الأمور غفر الله له. ومن أقبح ما سمعت أن رجلا مع الأسف الشديد اكتشف أن الجن أن الملموسة عليها واحد نصراني، فاجتهد، هو ليس من أهل الاجتهاد، قال دي عليها واحد نصراني، يا جماعة اقرأوا لها الإنجيل، قرأوا لها، هو فضل الإنجيل يا مغفل، وهل هناك إنجيل فعلا؟ لقد ذهب الإنجيل وحرف، يقرأوا لها الشرك الذي في الإنجيل، فهذا لا يفعله أفراد الناس وأحد الطلبة، لكن وقع في هذا مع كثرة الممارسة يحس عندهم نوع من الاستقلالية في التفكير، حتى اللي يقول لك هذه مجربة، ما الدليل على أن يقول لك هذه مجربة؟ وتجربتك ليست وحيا، حتى لو جربت لابد أن يكون دليل من السنة، على الأقل فعله بعض السلف الكبار من أهل العلم، نقل هذا عن فلان أو عن فلان. أما أن تقول الله افعل كذا وهات الديك الأبيض ومش عارف اسقيه مش عارف عصير الخروب، طب يا ابن الحلال منين عصير الخروب والديك الأبيض وش معنى افرض طلعت فيه شعرة سودك؟ لا منفعش، لا فيه. هذا كلام مبالغات وتجارب، وقد رأيتم من هذا ما يستر ولا يذكر، يعني ما ذكرته لكم هذا مما يذكر، وعندي فيه ما لا يذكر، ما يستحيى من ذكره ولا يجوز ذكره من الأمور التي، لكن عند القوم يعني خزعبلات كثيرة، فكيف يتصور بقى من أمثال المخرفين أصلا وأصالة وتأسيسا من مثل الشيخ جاد والشيخ نادية والشيخ عفريت الذي هنا والذين هنا من السحر الأصليين؟ يبقى هؤلاء من باب أولى إذا كان بعض إخواننا وصل إلى هذا العك، فما بالك على كل حال هذا الاصطاد مهم، لأنك حولك حالات كثيرة وفي أسرتك ومن جيرانك، فماذا تفعل؟ انصح، لا تنصح دائما بالذهاب إلى فلان، قل يا جماعة استعينوا بالله هذا بلاء، وفيه إن شاء الله الجنة مع الصبر. والمرأة المصروعة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أسرع، فخيرها بين أمرين، قال إن شئت دعوت الله لك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه خلاص انتهت، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذا الذي نركز فيه على المريض، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فكانت المرأة فقيها، قالت وأنا لو شفيت ماذا أريد بعد الشفاء؟ بطريقة تفكير يعني أن أستأنف العمل حتى أدخل الجنة، طب ما الجنة هي جات لي حد عنه. قالت أصبر، لما قال وإن شئت صبرت ولك الجنة كانت فقيها فعلا، قالت أصبر وماذا أريد أصلا من العيش؟ قالت أصبر، وبالتالي لم يدعو لها ولم يرقها، وصبرت على هذا حتى الجنة. فلما ولت تذكرت أنها تتكشف، المصروع أحيانا يتكشف، وهذه المرأة فعلمت أيضا بفقه بعد فقه أنه ليس المفروض أن تتكشف، وإنما الصبر على المرأة. رجعت وقالت لكني أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف، فلم تعد تتكشف، ولم يدعو الله لها أن تفوق من الصرع. وهذا حيث مهم جدا في تسلية المصاب، قال له أبشر أنت على خير، ما جاءك هذا البلاء وترك غيرك إلا لخير أراده الله تعالى بك. فالمريض يعني يحس لك والله يعني الصبر فيه، أبشر الصبر على هذا. ثم بعد هذا إذا أردت المسألة سهلة، اترك المعاصي والذنوب، عندك تلفزيون يا رجل أخرج التلفزيون. المريض المرض شديد، صلى الله عليه وسلم أي حاجة هتقولها فيوافق، ولهذا كثير من هؤلاء يلتزم بعد هذا، ويكون الله عز وجل قد جاء له بهذا البلاء حتى يدخله الجنة، سواء فك الصرع فإنه سيلتزم بعد هذا أو لم يفك. اجتهد في الطاعة. تقول الأذكار؟ لا لا لا، كيف لا تقول هذه الأذكار وتأتيه بكتاب في الأذكار وحافظ عليها بس بتركيز يفعل إنه مريض. وقل لا يحصل 100 مرة بعد الفجر وبعد العصر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء، بس التركيز من القلب يقول لك ماشي، وصلي الصلوات في أوقاتها إن كانت امرأة وفي جماعة إن كان رجلا، واجتهد في قراءة القرآن. لو قرأت البقرة كل يوم لا يتخلف، وهذا فعل من كلها حقائق، يقرأ البقرة كل يوم، وخلي الشريط تسجيل على طول في البيت، يقول لك حاضر. هو لو فعل هذا فعلا بتركيز وإخلاص، فإما أن يزول المرض مباشرة ولا يحتاج لفلان ولا علاج، وإما أن يصبح كالثمر التي طابت على الشجر، فلو أن رجلا نفخ فيها لوقعت، بمعنى أنه يأتيك بعد شهر وقد يقول لك خلاص بقى فعلا أشعر أن أنا أقوى، والأشباح التي كنت أراها أصبحت لا أراها، وربما لو رأيتها أراها وهي يعني في غاية الضعف، بعد أن كنت أراها تقف يعني كالمارد أمام عين، وكنت لا أجرؤ على قراءة فأصبحت أقرأ وأصبحت أجاهد. خلاص معنى هذا أن كسن الطفل الذي يعني لان وبقي أن تقول له هكذا هكذا. أي واحد بقى ماشي في الشارع أنت أو غيرك أو فلان أو فلان تبدأ تقرأ ربما من أول الفتحة يخرج ويتكلم فتصرفه بإذن الله. لا بأس أن تقرأ شيء من الكتب المصنفة في هذه رسم الكتب التي كتبها بعض أهل العلم وليس بعض أهل الجهل. والحمد لله من الكتب المشهورة في هذه كتاب أخونا الشيخ وحيد أو غيره الصرم البكتار أو وقاية الإنسان أي كتاب في بعض الخبرات في هذا لا بأس مع التركيز على النصوص والآداب والنصائح والتركيز على التوكل والأهمية الاعتقاد. هذا النصح تقرأها وتقولها لهذا المريض يبرأ بإذن الله ولا إشكال في هذا. نعم. قال وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات أو مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضها بعضهم أجازها والبعض كف. هذا أيضا متعلق بالتمائم. الفرق بين التمائم والرقى إن الرقى رقى وأما التمائم تمائم، بمعنى أن الرقى كلام يقال فقط وأما التميمة فهي شيء يكتب في أوراق أو نحو ذلك. ولهذا الرقى تقال والتميمة تعلق. فما حكم التمائم؟ قال وفي التمائم المعلقات يعني التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها، لأنه أكثر ما تعلق التمائم على الصبيان أو على الدواب، لكن تعلق أيضا في السيارات وتعلق أيضا تلبسها النساء أو نحو ذلك، وربما بعض الرجال يفعلونها، وإن كان الغالب أنها تعلق على الصبيان والدواب ونحو ذلك. إن تكو آيات مبينات يعني إن كانت التميمة ليس فيها إلا القرآن، كالمرأة لا تلبس آية الكرسي مثلا أو الطفل الذي يوضع عليه ورقة مكتوب فيها بسم الله أرقيك والله يشفيك ونحو ذلك من الأدعية المأسورة، فالاختلاف واقع بين السلف. فدل هذا على أن التمائم إن كانت بغير الآيات فلا خلاف أنها محرمة، لكن الآن يبحث التمائم التي يمكن أن تجوز إن كانت التمائم فيها فقط القرآن أو الأثر السني الذي استعمل في الرقية، فبعضهم أجازها والبعض كف. بعض السلف أجاز هذا بناء على أنه أي التميمة ليس فيها إلا آيات من القرآن أو أحاديث من رقية النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أجازها ونقل هذا عن عائشة وغيره، والبعض كف ونقل هذا عن المسعود وغيره. قال استطرادا ولا شك أن منع ذلك أسد لزريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإمام في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أو لا وأجمع، كيف هم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها. فمن ذلك جعل يستطرد، ومن ذلك ومن ذلك بعض الصور المعروفة أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم. ومنها أيضا أنهم يصرفون قلوب العام عن التوكل على الله إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوا. لكن معي حجاب، يعني معي حجاب يعني حتى لو ما صليتش ما دام معي حجاب يبقى خلاص. آخر كلمة في الصفحة، فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقلبه والتجأ إليه وعول عليه دون الله وقال له فما المخرج مما وصفت وما الحيلة في دفعه، يعني نعمل إيه، كأنما بيده الضر والنفع، إلى أن قال بعد أربعة أسطر أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا، بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم. يعني الاعتقاد في الأحزاب ونحو ذلك والتعامل معها على النحو الذي يتعامل به كثير أو كثيرات من عوام أو عاميات أهل المدائن والقرى خصوصا، هذا يوقع ربما في الشرك الأكبر، كثيرا يوقع في الشرك الأكبر وليس فقط الأصغر. ولهذا الخلاصة أنه لا تجوز التمائم ولا بالقرآن والسنة، أما جوازها بغير هذا فكما سيأتي أن هذا لا خلاف في أنه لا يجوز، ولكن إذا كانت التميمة المعلقة ليس فيها إلا القرآن أو السنة فهذه أيضا لا تجوز. لماذا؟ من باب سد الذريعة، لأننا لو أجزناها اليوم سيترتب عليها بعض التفريعات والزيادات ونحو ذلك، وسوف يفتح الباب لأصحاب الشعوذة أن يقول هذه تميمة أو هذا حجاب بالقرآن وهو في الحقيقة ليس بالقرآن، ولو فتحت لوجدت فيه بعض آيات القرآن لكن مع بعض الأمور الأخرى التي أعطاها السحر. فسد الذريعة وإغلاق هذا الباب أولى، فاحذر من الأحجاب عموما ولو كانت، وهذا معنى قولي إن تكوا آيات المبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازه والبعض كف، لكن كأن النظم لم يسعفه أن يقول مثل هذا التفصيل، وليته أسعفه إن الأولى سد الذريعة عن هذا الباب. قال وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميل، وإن تكن يعني هذه التمائم مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميل، الميل يعني الشك، يعني إن كانت التميمة أو الحجاب مما سوى الوحيين يعني من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن ونحوهم أو الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره، وزيد على هذا ما ابتدع في زماننا الخشب، ومسكوا الخشب والخمسة وخميسة والخرز والحدوة والأحذية والله أعلم بعد كده هيوصلوا فين، هذا كله داخل في هذا الباب. فإنها شرك يعني تعلقها شرك بدون ميل أي شك، إذ ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، من اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها الخصوصية دعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانها، بل إنها قسيمة الأزلام، يعني هذا يشبه الأزلام التي كانت معروفة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الأزلام معروفة وقد شرحها، يعني أقداح فيها بعض زي الزهر ونحو ذلك أو حجر أو نحو ذلك يقدح زي جماعة بتاع القمار، ثم يعني يحركه في القدح ثم يكفئه، وفي أوراق مكتوب فيها افعل أو لا تفعل، وورقة سلسة مكتوب فيها مش مكتوب فيها حاجة غفل، إذا طلع له زي حظك اليوم كده افعل يفعل هو مبسوط، أمامك سكة سلامة يبقى يسافر على طول، أو طلع له لا تفعل احذر سكة ندامة خلاص، طب طلعت الورقة فاضية يعيد. هذا معنى الأزلام التي نهي عنها، وقد تحصل بهذا أن الصحيح في حكم التمائم المنع مطلقا ولو كانت، والصحيح في الرقى جواز الرقى الشرعية بالشروط الثلاثة، أن تكون بالقرآن والسنة فقط، أن تكون باللغة العربية، أن لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها وإنما تأثيرها من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. نعم كان يقترع ويستهم في بقصد القرعة، إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها أخذه، فهذا لا بأس به، لكن الأزلام لا يقصد صاحبها القرعة، وإنما يقصد صاحبها أنه لا يدري أين الخير فيطلب الخير من خلال هذه الطريقة. واضح أن هذا بدو، هذا فيه نوع اعتقاد، الثاني لم يكن له اعتقاد، الثاني نوع من الحل الذي يرضي الحاضرين. يا أقداح يعني زي الجماعة انت عارف اللي بتروح لما بيروح المولد كوبايه كده زي الكوبايه العاديه بلاستيك حط فيها زهر ويعمل كده، الحمد لله ان انت ما تعرفش ان هذا من خبره لهذا يعني مش كويس. ما قولكم في من أصح الطرق إخراج الزكاة؟ إحنا قلنا السؤال الذي ليس متعلقا بالدرس لا نجيب عليه، وسؤال ثاني في اليمين سيأتي هذا إن شاء الله، أو إن كنت مستعجل يبقى في درس الثلاثة. هل تشرع بقى من الغيث أن يجوز أن يلقي أحد رجل آخر قد بث من الجن؟ نعم ذكرنا هذا أنه يشرع، لكن من غير التوسع الذي وصل إليه، يعني أي واحد ممكن يقرأ على أي حد ما دام من أهل العلم على الأقل في هذه المسألة ولو قصد حسن في هذا الباب، لكن أنا لا أنصحكم أن تتعاطوا هذه الأمور لأنه مع قلة العلم وقلة الخبرة ونحو ذلك ربما راق لك هذا الباب فأعجبك قلت والله بس أنا كده بقيت شيخ بدل ما أدرس، أنا كده بقيت شيخ قرأت على واحد ومسألة مشيت معايا، وهذا كثير من هؤلاء الإخوة مبتدئون وليس عندهم يعني وهم يتعلمون، وإنما راق له هذا الباب ودخل بقى معاني من الرياء والعجب ونحو ذلك، وحس أنه كده بقى يعني إذا الخطأ في سورة المائدة. يعني أنت بتقرأ يعني في الدرس تقصد هذا كثير، ليس خطأ واحدا، وهذا دورك أنت بتقرأ الأخطاء تتصرف فيها إذا كانت رقية بغير العربية لكنها مفهومة المعنى ليس فيها شرك، لا يجوز مطلقا، هذا الباب يغلق. اشترط أن تكون الرقية من الكتاب والسنة، ألا يتصادم مع قوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك؟ لا يتصادم، لأنهم إذا عرضوها عليه وأقرها صار التشريع من إقراره وليس من قبل إقراره. ولهذا لم يقل أحد من السلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا لا ده مش شغلك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن إذا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنها أو ضحك أو أقر صارت تشريعا بإقراره صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلم يفعل هذا، فلا إشكال. ليس كما فهمت إن الأصل جواز أي رقية ما لم تكن شركة. ما هي الرقية الشرعية؟ ما هي كيفية الرقية؟ كيفية الرقية ما لهاش كيفية معينة، تقرأ شيء من الآيات على المريض أو الحديث الخاص بالموضوع، تضع يدك على رأسه تقرأ قرآنا، أو تقول بسم الله أرقيك، أو اللهم أزل البأس، أو اللهم اشف فلانا، أو أعوذ، أو أسأل الله العظيم رب العشر الأنشياء، أو نحو ذلك مما ورد، أي شيء ورد في السنة تقول. حدثنا بعضهم أنهم تمكنوا من تصوير الشيطان، فهل هذا من الممكن؟ طبعا ممكن تصور الشيطان في فيلم عربي ولا فيلم إنجليزي أو نحو ذلك، هذا أحمق. وما الفائدة من تصوير الشيطان؟ والشيطان على كل حال يتمثل في صورة، هو هذا الملبوس هو الشيطان فيه، لكن هو عايز يصور صنعنا على حالته، هذا أحمق من جنس اللي عايز يقرأ الإنجيل على ومن جنس الأخ فلان اللي معاه جن مسلم بيساعده وبيعينه، ولك فلان ده معاه اثنين، احنا عندنا واحد عنده 20، عندنا واحد عنده 50، وهكذا. وهذا من استهواء، وأنه كان رجال من الإنس يعوزون برجال من الجن فزادوهم رهق، الشيطان يتلاعب بأولياء. فماذا عن النت؟ هو النت يعني كان من مصادر تلقي الشرع. وارد كل حاجة عن النت، كل حاجة وارد عن النت. لو قالوا المنبر تحرك وتكاود ومشى وبعدين وعظ الناس والناس استفادوا وقعدوا يعيطوا والمنبر فاضي هو الخشب ماشي، مش عن النت. النت ده بلاء في هذا الزمان، اي دجال من الدجاجلة لا يمنعه احد انه يكتب اي حاجه. يا جماعه تم اختراع طريقه جديده واكتشفنا ان 5 في 6 في 95 مش في 30 على النت، طلعها ما حدش يقول لك لا اي حاجه. وذلك لا انصحك ان تبالغ في هذا الامر، بل لا انصحك به اصلا، لان كتير من الشباب اذا دخل على النت يعني تعنت وصار ترتب على هذا يعني اللهم الا ان تكون يعني ضابطا ولك نية وقصد وهدف تدخل للمصلحة الشرعية وليس لمجرد مش شرط انك تدخل تشوف منكرات، لا بعض الاخوة يضيع منه وقت كبير في اشياء ما كانت تحتاج، يعني ندخل نتفرج على الحاجات زي كده، جابوا الشيطان وعملوا مع الشيطان وحوار مع الشيطان او ندخل على غرف اللي فيها نقاشات كثيرة في الأديان وانت أصلا معرفتش الإسلام صح عشان تروح وبعض الإخوة يتحمس ويدخل وبعدين النصراني يسب ويقول له انت اللي قعدوا يسب ببعض ونقاش كله ما فيش فيه موضوعية، الناس فارغين، يفعل هذا أهل الفراغ، وإنما تصدى لهذا أهل العلم، وأنت لما تصل إلى هذا يعني الإنسان لابد أن يعرف قدر نفسه. في إخوة بتشتغل في الكلام ده بكثرة، وكثير من الدعاء والعلماء إذا عرض عليه هذا يستحقر نفسه ويتهيب انه يدخل يقول لا هذا يعني يفعله ما هو اولى مني. وبعض الاخوه مبتدئ لسه لا يحفظ الفاتحه ويحسن الوضوء ويدخل ويتصدى ويقول عندنا كذا، وبعدين يطلع له واحد ربما كان يعني فاجرا فيخصمه وصاحبنا اضاع الحق ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى لو نزل القرانيه هذا مما يكره، لا يقال أنه يحرم، لكن هذا مما يكره، لأن في الأثر أن عمر العزيز كان يضرب ولده على كتاب آيات القرآن ويقول إن القرآن لم ينزل لهذا، لكن يسكت عن هذا إذا كان يعني الناس لو لم يعلق بالرواز القرآني والآية والمنظر الطبيعي ونحو ذلك، هيعلق بقى صورة الزفاف والكلام، لا نزل صورة الزفاف وحط آية الكرسي، يسكت عن هذا مع العوام، لكن بالنسبة لك لا تتعاطى هذا، إن هذا القرآن لم ينزل لهذا، وبركة القرآن في العمل به وليس في أنه تحط المصحف في السيارة أو في أوضة الصالون أو في لم يستطع أن ينام قبل الفجر مع الإحساس بالضيق والخنق ونحو ذلك. العلاج معروف أنت تعرفه، من توضأ فصلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه، دونك هذا العلاج. قال لي أحد الدجالين يجوز الاستعانة بالجن، وقال لي هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يقل هذا رحمه الله. رجل يعالج الغضروف بالعصا ولا يقرأ القرآن، فهل يجوز يعالج الغضروف بالعصا؟ في بعض الأشياء، في واحد اسمه مجبر، المجبر ده بديل قديم عن الطبيب العظام، واحد ابنه مكسورة بيعدلها له بطريقة معينة ويربطها له، دي ما فيش ملاش علاقة بالباب بتاعنا، هذا يجوز، لأن هذا نوع من زي واحد بيخلع السنة بإيده يزقها لك كده وتخلع مثلا، دي كلها حاجات بلاش دعوة بالجن. أما أن واحد يزعم أنه يعالج أشياء من لا. يعني السر في العصاية بتاعته، على كل حال مثل هذا كله ينظر في تصوره، بعد تصوره تكون الفتوى، لكن غالبا هؤلاء ما يكونون عندهم ما لم يكن له علاقة بالطب الشعبي اللي يقولوا عليه، اللي هو اللي يعني فعلا الطرق البدائية، ما لم يكن كذلك فكثير من هؤلاء مخرفون. بعض علامات المحسود، تفيت النفس بعد قراءة المعوذات، تقرأ المعوذات تنفس هكذا، يعني أثر ما تزودش يعني. هل ورد قراءة المعوذات والنفس في اليدين بعد الصلوات؟ لا، قراءة المعوذات بعد الصلوات ورد من غير نفس في اليدين. هل يجوز الرقية من المرض؟ وكيف نوجه حديث لرقية إلا من عين أو حمى؟ هذا تقدم يعني، هل يجوز يبدأ الإنسان عدم طلب الرقية وعدم التشاؤم يحصل من 70؟ يجوز إن كان لا يعرف الحديث ولا يعرف هذه الأحكام ثم عرفها واستألف هذا المعنى، فضل الله واسع. الاستعمال البخور عند الرقية من السنة ليس من السنة. إذا كان الحاسد مجهول وعلامات الحسد، بعض الإخوة تستطرد في مسائل توقع الله أجبر هذا كله، أنا مالي حاسد مجهول أقرأ المعوذات، قل أعوذ برب الفلق ومن شر حسد إذا حسد، خلاص مع شوية توكل ما فيش مشكلة. شايفين برضو نكبر الموضوع وطوله أكبر من حجمه. حكم الترويج لآية معينة لعلاج معين لا بأس، بس مش الترويج بقى بمعنى الاعتبار القضية بتاعتنا، لكن لا بأس أن يقول والله اقرأ سورة البقرة لما ورد فيها من الحديث، اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة ولا تستطيعها البطلة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وروج لهذا، يعني السحرة لا يستطيعون سورة البقرة. هل يجوز اختيار رجل دين تقي للرقية؟ هذا باب خطير، لا بأس، بس من غير طبعا مش عارف اسمه رجل دين، كلنا رجال دين، لكن يعني هل يجوز الذهاب لبعض الصالحين نحو ذلك؟ لا بأس، بس الصالحين دول يعني في الزمان ده صعب جدا، انت اي واحد انت بتصور ان انا واحد صالح ما يدريك، وانا متصور انت مجرد اللحيه وانك تيجي الدرس انك صالح ما يدريني. الصلاح هذا امر وراء هذه الظواهر، الصلاح وراء، ليس كل من يتكلم في العلم صالحا، وليس كل مدرس وكل خطيب وكل ملتحي وكل مقصر ثوبه وكل لابس ثوبا او ماسك سواكا او ناصح في كذا وكذا، ابدا، هؤلاء على الطريق ان شاء الله، اما ان يكون صالح صالح فهذا امر. توضيح فتوى شيخ الاسلام باستعمال الجن في علاج السحر، هم فهموا كلام شيخ الاسلام خطا، شيخ الاسلام ما قال ابدا ان يجوز الاستعانه في الجن، استعانه بالجن، لان شيخ الاسلام نبه على ان الاستعانه بالجن الاصل فيه المنع، وان هذا العادة أنه لا يفعله إلا المشعوذون ونحو ذلك، لكنه فرض صورة إن خلا هذا من الشرك ونحو ذلك فلا بأس به إن كان في أمر هذا إطلاق شرك الإسلام، لكن هذا تطبيقه على عمليا غير وارد، لأن الجن مش ممكن يساعدك على حاجة لوجه الله تعالى أبدا. الجماعة الذين يكذبون ويلبسون، لكن فلان ده بياخد الجن معاه جن مؤمن، فبيروح الجن المؤمن يعمل ايه؟ يدخل هو في وبعدين يتصارع داخل المشروع مع الجن اللي مش عايز يطلع لحد ما يطلعه وبعدين يطلع هو. هذا كل هذه كلام طبعا غلط، وكلام ومن قال ان الامر يحتاج لهذا؟ وهو الجن اللي جوه مش عايز يطلع ليه؟ مارد يعني بهذه الدرجة؟ طب والقرآن بيعمل ايه؟ الجن ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. أنا عارف الأسئلة مش هنفتح هذا الباب، الأسئلة ستستمر. رجل تزوج من الجن، الله يهني يبارك هنعمله ايه يعني؟ واحد تزوج من الجن هنعمله ايه؟ بس هو ما دعناش فالحمد لله. دايما الأبواب الغيبية الأصل فيها المنع، يعني تقعد تسدها وتقفلها، لأن العامة مولعون بالغرائب والغيبيات. إذا فتح أي باب من الأبواب اللي لها علاقة بالغيب الأسئلة لا تنتهي، والكذب يكسر، لأن في حاجات ما نعرفهاش، حاجات غيبية. والخروج بقى عن ذلك الوحي في معالجة قضايا الغيب يضيق حتى لا يفتح أبواب، ولأنه لا مصلحة من هذا. كل القضايا الغيبية الوحي يتكلم فيها بكلام مقتضب على القدر الذي يناسب الإنسان، ولو علم الله أن أكثر من هذا يفيد لا 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 لفصل. فالأدب عدم التفصيل فيما أجمله. هذا باب غيبي، واحد اتجوز بالجن هو احنا شفناه، والله ما نقدرش نقول ما حصلش أو حصل، طب بس إيه المصلح إيه الفايدة؟ فكان ماذا؟ هب أنه تزوج وخلف، وإحنا ما يتزوج. بارك الله لكم وبارك عليكم وأجاب لكم في خير. إذا قام شخص طلب الرقية من شخص آخر إلى شخص ثالث كان يقول أوقف فلانا، فهل هذا من طلب الرقية؟ الظاهر أن يطلب الرقية لنفسه، أما إذا قال أوقف فلانا فهذا الظاهر أنه لا يدخل إن شاء الله. هل إذا أمت الفتنة في تعليق التيمية من القرآن كان يكون الذي يعلقها رجل يعلم العقيدة الصحيحة ويفعلها لمدة مسيرة من الزمن، فهل هذا يجوز أم الأفضل المنع؟ الأفضل المنع. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. هي موزونة بس هي فيها كده حاجات في الوزن. وكله متاعل جماعة يعني لهم في الموضوع موزونة، ولهذا الأداء فيها زي ما الشيخ بيقول لأي أمر كائن تعلقه وكاله الله إلى ما علقه تمشي. ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذاري منه لتعرف الحق وتنأ عنه. وفي التمائم المعلقات إن تكو آية مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلز ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر الاثنين أو قبر ميت أو ببعض الشجر الاثنين صح متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لم يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. كفاية كده حسن تاب عم تحفظه إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.